الرحيم ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. أعنا يا ربنا على الجود والكرم والإحسان، وعلى تلاوة وتدبر القرآن، وعلى اغتنام أيام وليالي رمضان. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من رسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الدرر الحسان في بيان أثر الإيمان على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، وقد وقفنا أمام مفهوم الإيمان من خلال حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وأن أماراتها، وأجابه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن للإيمان 6 أركان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبينا أن مفهوم الإيمان هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وهو بهذا التعريف يتضمن 4 أمور، من حققها فهو المؤمن حقا. وهذا هو موضوع اللقاء، الأمور 4 التي يتضمنها الإيمان، ومن حققها حقق الإيمان. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله تعالى. الإيمان بوجود الله تعالى، والأدلة على وجود الله تعالى مستفيضة من الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقول الصريحة المتدبرة. نبدأ بالأدلة الشرعية، أي النقلية السمعية، أي من الكتاب والسنة، على وجود الله رب العالمين. على مائدة سورة البقرة قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول نداء على مائدة القرآن، نداء التوحيد، نداء بيان المقصد والغاية من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا يقول الله تعالى مناديا على البشرية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم فهو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم ودبر أمركم، وهو الذي يملك التصرف فيكم. لذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا حققتم الغاية من خلقكم وهي العبادة، أثمرت الغاية غاية وهي التقوى. فالتقوى هي غاية الغاية، فهي الثمرة المرجوة من العبادة. لذلك في فرضية الصيام قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يثمر غاية وهي التقوى. لذلك الغاية من خلقنا العبادة، هذه الغاية تثمر غاية تسمى غاية الغاية وهي التقوى، أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر، أي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، لأن تجعل بينك وبين محارم الله سدا، وبينك وبين ما يغضب الله سدا، وبينك وبين عذاب الله سدا. وهذه الغاية الثانية المسمى بغاية الغاية تثمر غاية ثالثة تسمى غاية غاية الغاية، وهي الشكر، في قول الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تشكرون. فالتقوى تثمر الشكر، شكر النعم. أيضا قال الله تعالى مدللا على وجوده جل جلاله في سورة الزمر آية 62: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه جل جلاله، الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق سبحانه، وهو على كل شيء وكيل. وعلى مائدة سورة الطور في الآيات من 35 وما بعدها قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وهذه الآيات أيضا فيها الدليل العقلي إضافة للدليل النقلي، ويخاطب العقول الآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. صاحب العقل والفطرة يقول للكون خالق، إنه الله رب العالمين. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كل هذه أساليب استفهامية استنكارية. وفي السنة الصحيحة أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أي بصورة الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وفي الحديث بيان لسنة أصبحت مهجورة، وهي: إذا بشرك أحد فقل له قبلت البشرى. فعندما يقول لك القائل أبشر، وهذه سنة، قل له قبلت البشرى. والحديث دليل على وجود الله قبل أن يخلق أي شيء سبحانه، وكان عرشه على الماء. هذه أدلة نقلية من الكتاب والسنة على وجوده جل جلاله. ننتقل إلى دليل الفطرة السليمة، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها كأثر البيئة المحيطة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل طار فيها جدعاء. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فربنا تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، على الفطرة النقية الخالية من شوائب الكفر ومن دنس المعاصي ومن ذميم العادات. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة الإسلامية. وقيل الفطرة هي النقاء الخالص والاستعداد لقبول الخير والشر، فلو ترك المولود على ما فطر عليه لاستمر على طهره ولم يخطر غير الإسلام، فهو يولد متهيئا للإسلام، ويأتي بعد ذلك دور الأبوين والبيئة التي ينشأ فيها. فالأبوان قد يعلمانه اليهودية ويجعلانه يهوديا، أو يعلمانه النصرانية ويجعلانه نصرانيا، أو يعلمانه المجوسية ويجعلانه مجوسيا، يعبد النار من دون الله رب العالمين، أو لكونه تبعا لهما في الدين يكون حكمه حكمهما في الدنيا، فإن سبقت له السعادة أسلم، وإلا مات كافرا. ولذلك منحه الله عقلا متدبرا، عند البلوغ أصبح مكلفا، فلا بد أن يفكر وأن يبحث عن الحق، وقد أمده الله تعالى بما يعينه على ذلك: فطرته السليمة، عقله المتدبر، أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وأيد الرسل بالمعجزات، ومن بعد الرسل جاء العلماء والدعاء واستفاض العلم، وجعل الله له وعظا من نفسه يذكره بذلك ويدعوه للخير وترك الشر. فهذه كلها منح ربانية ومعينات إلهية تدل على عدل ربنا ورحمته جل جلاله. ثم مثل لنا الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الحديث هذا المعنى بولادة البهيمة سليمة من العيوب، كاملة الأعضاء لا نقص فيها، ثم يحصل فيها النقص من الجدع وغيره لأجل تصرف الإنسان، فالإنسان هو الذي يجدعها ويجعل فيها النقص. كذلك الإنسان يولد سليما على الفطرة ثم يحدث فيه النقص من التهود والتنصر وغيرهما لأجل تصرف والديه. ويعقب أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقهم عليها، وهي قبول الحق وتمكنهم من إدراكه، أو ملة الإسلام، فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أداهم إليه، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد المذموم. لذلك معظم من وقعوا في الإلحاد السبب البيئة المحيطة، التربية والتنشئة، البعد عن المحيط العلمي، البعد عن العلماء الربانيين، البعد عن المساجد وتحصيل العلم. فعندما يقرؤون مثلا في كتب الفلاسفة المشككين في القيم والإيمان لابد أن ينحرف فكرهم. هذا يقرأ لديكارت اللي يقول لك إن أصل الأشياء في الشك لا في اليقين، يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود، فماذا ينتظر ممن يقرأ هذا الفكر الإلحادي إلا أن يلحد، يقول لك لازم أشك في كل شيء. فالشك يقود للإلحاد، يقود للكفر والعياذ بالله رب العالمين. إنما صاحب الفطرة السليمة يبدأ باليقين، ولذلك عندما تحدثت الآيات في صدر سورة البقرة عن صفات المتقين بدأت بصفة الإيمان بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة الإيمان بالغيب، فالبداية يقين، إيمان صادق وجازم، لا يعرفون الشك. فإن طرأ الشك عولج بالعلم، العلم الشرعي الذي يذهب الشبهات. ولذلك عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقالوا: يا رسول الله، يأتي الشيطان أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يذكرها، فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يأتي أحدنا فيقول: من خلق كذا، ومن خلق كذا، ومن خلق كذا، وعددوا المخلوقات، ثم سكتوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيقول لكم من خلق الله؟ هذه التي تبقى. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذلك صريح الإيمان، أو قال: ذلك محض الإيمان، يعني خوفك أن تتحدث بهذا الكلام دليل الإيمان والفطرة السليمة، لأن الفطرة السليمة تعلم أن للكون خالقا هو الله رب العالمين. فإذا جاءت الوساوس في هذا الباب صاحب الفطرة السليمة وصاحب الإيمان يتحرج منه ويعظم الأمر عليه. لذا قال لهم النبي: ذلك محض الإيمان، في رواية: ذلك صريح الإيمان. ثم قال لهم مبينا الدواء والعلاج: إذا شعرتم بذلك فقولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله الخالق المالك المدبر المعبود بحق، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، لا نتفكر في الذات ولكن نتفكر في الآلاء، نتفكر في النعم والإحسان، لأن من تفكر في الذات وبحث عن كنه الذات هلك، لأن كنه الذات وكنه الصفات من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. إذن دلهم النبي على العلاج، قولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله المبلغ عن الله المعرف بالله من خلال القرآن والسنة، فنعرف ربنا من خلال كلامه جل جلاله، ونعرف ربنا من خلال سنة نبيه المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، ونعرف ربنا تعالى من خلال آياته الكونية، السماوات والأراضين والجبال والبحار والأنهار وجميع الكائنات المخلوقة في نظام دقيق وعجيب، نعرف ربنا من خلال أنفسنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه كلها دلائل على الفطرة السليمة النقية التي خلقنا الله تعالى عليها. من الأدلة أيضا دليل العقل الصريح المتدبر، فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها هو الله رب العالمين، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة كما يقول أهل الطبيعة، زعموا إن الكون ده من خلق الطبيعة صدفة هكذا، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع المحكم والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه؟ وقد فهم هذا الدليل العقلي أعرابي يعيش في البادية، لم يدرس في الجامعات ولم يحصل تلك المراتب العلمية المعروفة لدينا، الماجستير أو الدكتوراه أبدا، ولكنه كان في البادية، لم يدخل مثلا جامعة هارفارد، ولم يتعلم في السوربون، بل عاش في البادية، وعبر عنه بأسلوب عجيب. لما سئل بما عرفت ربك فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. يعني إيه البعرة؟ أي فضلات البهيمة، إن مررت بطريق فرأيت فضلات ناقة مثلا أو بعير، إذن ده دليل على أن البعير مر منها هنا أو أن الناقة مرت منها هنا فجعلت تلك الفضلات. قال: والأثر يدل على المسير، لما تكون ماشي مثلا في صحراء في رمال ورأيت أثرا للأقدام، دليل أن هناك من مر من هنا، وكان العرب عندهم تمكن في معرفة تقفي الآثار، يعني ينظر مثلا إلى الرمال يقول منها هنا مر جمل، أو منها هنا مر فرس، أو منها هنا مر إنسان، بل بدقة يعرف هل الإنسان ده كان سمينا بدينا أم نحيفا رفيعا، معتدل القدم أم معوج القدم، عن طريق تقفي الأثر، عندهم خبرة بهذا المجال. فالأثر يدل على المسير. ثم أراد أن يوضح ويفصل فقال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ هذا أعرابي، واستدل بهذه الأمور التي يعيشها في بيئته على وجود الله رب العالمين. وغيره سئل نفس السؤال فقال: عرفت ربي من ورق شجرة التوت. قالوا: كيف؟ قال: تأكلها الدودة فتخرج حريرا، ويأكلها الغزال فيخرج مسكا وطيبا، فالشجر واحدة والإخراج متنوع، دليل على وجود الخالق جل جلاله. بل قيل أن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه أرضاه التقى ببعض الملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى، فأراد أن يناقشهم، فقالوا له: لا تذكر لنا آية من القرآن ولا تذكر لنا حديثا عن رسولكم، فإنا لا نؤمن بإله ولا نتبع رسولا. فإذا بالإمام يجعل لهم موعدا ينتظروه فيه حتى يأتي فيقنعهم بوجود الله، وفي الموعد المحدد لم يذهب إليهم الإمام وتعمد التأخير، فلما تأخر اشتد سرورهم وفرحهم وشعروا بالغلبة وأن الإمام عجز عن إثبات إلهه. وبينما هم كذلك إذا بالإمام قد أقبل، فقالوا جميعا في صوت واحد: يا إمام، ألم يقل رسولكم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان؟ عجبا للقوم، يحفظون النصوص ولا يستدلون بها إلا لما يلائم فكرهم الضال. الآن احتاجوا للرسول، الآن بعد أن قالوا للإمام: لا تحدثنا بآية أو حديث، لما تخلف عنهم في موعدهم ذكروا له حديثا عن الرسول. وهكذا شأن أهل البدع، دائما أبدا هم متناقضون. حتى رأس الخوارج الذي ظهر في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، انظر إلى تناقضه، وهو حرقوس ابن زهير ذو الخويصرة التميمي، بعد حنين عندما قسم النبي بعض الغنائم وقف متناقضا يقول: اعدل يا رسول الله. عجبا، اعدل يا رسول الله، مدام هو الرسول فلا بد أن يعدل، فتجد عندهم التناقض. فقال له النبي: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟ فقال عمر: دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم بين صفات القوم فقال: سيخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقرؤون القرآن. شوف التناقض بقى، ولكن لم يصل إلى القلوب، مجرد لسان لا يفهموه ولا يعقلوا عن الله شيئا، فيتخبطون في الأحكام بسبب تناقضهم. فهكذا أهل الأهواء في كل زمان ومكان تجد فيهم التناقض. فلما ذكروا الحديث قالوا: يا إمام، ألم يقل رسولكم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان؟ قال أبو حنيفة: بلى، قال النبي ذلك، ولكن قبل أن تتهموني سألوني عن سبب تأخيري. وهكذا لابد أن يتعلم الإنسان قبل أن يعاتب، يتبين ويسأل ويقف على حقيقة الأمر. سألوني عن سبب تأخيري، فقالوا: وما سبب تأخيرك يا إمام؟ قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد، يعني بنتظر مركبا عشان آتي إليكم فلم أجد. قالوا: وماذا صنعت وكيف أتيت؟ قال: نظرت إلى شجرة على شاطئ النهر، فإذا بالشجرة قد تشققت إلى ألواح بمفردها. قالوا: عجبا، شجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها؟ قال نعم، لا تتعجلوا وانتظروا حتى أفرغ. طيب، قال وإذا بهذه الألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر بمفرده، وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب بمفرده. قالوا عجبا يا إمام، قارب يصنع من غير صانع؟ قال لا تتعجلوا. وإذا بلوح يخرج لي من القارب فيحملني ويضعني في القارب، وإذا بالقارب ينطلق بمفرده حتى أتيت إليكم. قالوا يا إمام، هذا الكلام لا يقول به العقلاء، لابد للصنعة من صانع. قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، الصنعة لابد لها من صانع. فقال لهم الإمام، يا قوم، سموات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا يا إمام، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العقل الصريح المتدبر، مش العقل المطموس بالبدع والأهواء، العقل الذي لا يريد قيدا يقيده، يريد انحلالا، فجورا، فسقا، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. نقول لا، أنت عبد، لك سيد، فلابد أن تأتمر بأمره، ولابد أن تجتنب نهيه. وإذا نظرت إلى تعاليمه من خلقك لرأيت الخير كله في كل أمر أمرك به، ورأيت الشر كله في كل نهي نهاك عنه، فعليك أن تستجيب للفطرة السليمة، تستجيب للنقل من كتاب وسنة، تستجيب إلى العقل الصريح المتدبر. هذا عن أدلة وجود الله تعالى، وهذه المسألة الأولى من الأمور الأربعة، وجود الله والأدلة على ذلك، من الفطرة السليمة، من النقل، من العقل المتدبر. الأمر الثاني، الإيمان بربوبية الله تعالى. الإيمان بربوبية الله تعالى، أي الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر. قال تعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران 26. ولذلك عندما دخل التتار بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا ودمروا بغداد وأهلكوا الزرع والحرث ونشروا الفساد في الأرض، تجرأوا على مصر، وكان يحكمها يومئذ البطل المظفر قطز رحمه الله، فإذا بملك التتار يرسل رسالة شديدة اللهجة إلى قطز في مصر. قال في رسالته من قائد التتار إلى قائد المسلمين، أما بعد، فنحن قوم عددنا كالرمال وقلوبنا كالجبال، من ذاق حربنا هلك، ومن ذاق سلمنا أمن. نحن مالك الأرض شرقا وغربا، وآخذ كل سفينة غصبا، فأسلم البلاد والعباد تسلم. طبعا رسالة شديدة اللهجة تبعث الخوف والرعب والفزع في القلوب. انظر إلى الكلمات، نحن قوم عددنا كالرمال، أي كثرة كثيرة لا تعد، إرهابه. قلوبنا كالجبال، يا رب سلم. من ذاق حربنا ندم، يعني هلك وندم. ومن ذاق سلمنا آمن. نحن مالك الأرض شرقا وغربا، وأخذوا كل سفينة غصبة فأسلم البلاد والعباد تسلم. ووقعت الرسالة في يد المظفر قطز، الرجل الذي تربى على الإيمان الصادق على مائدة القرآن والسنة، الرجل الذي يعرف ربه حق المعرفة. فماذا يصنع؟ أخرج السيف من غمده وقام بقطع رقاب من أرسلهم ملك التتار بالرسالة، وأبقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة. كتب في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم، وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. وبالفعل كان اللقاء، وعلى صخرة عين جالوت حطم المظفر قطز آمال التتار وهزمهم شر هزيمة وطردهم من بلاد المسلمين، لأنه رجل يعرف ربه ويعلم أن الملك بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه جل جلاله. ومعنى الآية أي قل أيها النبي، متوجها إلى ربك بالدعاء: يا من لك الملك كله، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء، بيدك الخير إنك وحدك على كل شيء قدير. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته أي حفظه. وفي الآية رد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وقدم الأرواح، وبيان بطلان قولهم، فالخالق لجميع المخلوقات هو الله رب العالمين. أيضا قال الله تعالى في بيان ربوبيته على مائدة يونس في الآية 31: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المشركون في مكة أقروا بالربوبية عجبا، والملحدون ينكرونها. سبحان الملك. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية، من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أم من يملك السمع، أم من يملك السمع والأبصار، أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما. ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات. ومن يدبر الأمر أي في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل أي قل لهم إلزاما بالحجة: أفلا تتقون، أي تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. وتأمل قول الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، وفي قراءة متواترة: ملك يوم الدين. وإذا جمعت بين القراءتين ظهر معنى بديع، فالملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة، لكن الملك أحيانا يكون ملكا بالاسم فقط لا بالتصرف، أي أنه لا يملك شيئا من الأمر، يعني صورة كده كملوك الدنيا، وحينئذ يكون ملكا ولكنه غير مالك. فإذا اجتمع أن الله تعالى ملك ومالك تم بذلك الأمر بالملك والتدبير سبحانه جل جلاله. إذن الأمر الثاني من الأمور الأربعة الإيمان بربوبية الله، وقد دللنا على ذلك بالنصوص. الأمر الثالث الإيمان بألوهية الله تعالى، أي أنه المعبود الذي يستحق العبادة سبحانه جل جلاله، القائل في كتابه: قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورة الأنعام بدءا من الآية 62 بعد المئة الأولى مرورا إلى الآية 65 بعد المئة الأولى. والمعنى: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله وحده لا للأصنام ولا للأموات ولا للجن ولا لغير ذلك مما تذبحونه لغير الله وعلى غير اسمه كما تفعلون. ولذلك ننبه هنا بعض الإخوة في رمضان وبعد رمضان وفي أعياد الأضاحي في المناسبات الذين يذبحون الذبائح ويوزعونها على الفقراء وأصحاب الحاجات، بعضهم للأسف يقع في بعض الأخطاء اللفظية والمناهي، من ذلك يقول مثلا: نذبح هذه للفقراء، أو نذبح هذه للأيتام، أو نذبح هذه للمساكين. هذا لا يجوز، إنما قل نذبح لله ونقسم على الفقراء، نذبح لله ونقسم على الأيتام، نذبح لله ونوزعها على المساكين، ما تقولش نذبح للفقراء، لأن النسك لا تكون إلا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة العبادة والطاعة والدعاء، والنسك يعني الذبيحة، لا تكون إلا لله وحده. قال: وحياتي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي لله تعالى رب العالمين، أي أحيا عابدا لله وأجاهد في سبيل الله وأموت على الإسلام فيكون موتي لله رب العالمين. لا شريك له أي في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في صفاته وأسمائه. وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي جل وعلا وأنا أول من أقر وانقاد لله من هذه الأمة. الآية بعدها: قل أيها الرسول أغير الله أطلب إلها وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره، ولا يعمل أي إنسان عملا سيئا إلا كان إثمه عليه، ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم معادكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله واستخلفكم فيها لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات ليبلوكم، يعني يختبركم ويمتحنكم فيما أعطاكم من نعمه، فيظهر للناس الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاه، وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. رحيم بهم، والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى. فلا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وحده جل جلاله لا شريك له، وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه جل جلاله. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن المعبود بحق هو الله رب العالمين. الأمر الرابع والأخير من الأمور الأربعة التي بها يحقق الإنسان الإيمان: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، أي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو في صحيح سنة رسوله صلوات ربي وتسليمات عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه جل جلاله من غير تحريف، أي صرف اللفظ عن معناه الظاهر وادعاء المجاز في صفات الله، وهذا من أبطل الباطل. فالله خاطبنا بظاهر كلامه المفهوم لدينا، فمن غير الظاهر المراد إلى معنى خفي وادعى أنه الحقيقة فهذا حرف الصفة ووقع في التحريف الباطل من غير تحريف ولا تعطيل. ومن عطل الأسماء والصفات ومن غير تكييف، ليس كمثله شيء، فلا نكيف الصفة لأن الكونها غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، ولا تمثيل بنص الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمنهج أهل السنة في الأسماء والصفات هو الأعلم والأحكم والأسلم، وهو إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها والإيمان بها كما آمن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الذين هم أفضل هذه الأمة وأعلمها. فمنهج أهل السنة في الأسماء والصفات إقرار مع إمرار، يلخصه الإمام مالك رضي الله عنه في جوابه على من سأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رضي الله عنه: الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة، فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع، الاستواء معلوم. والكيف غير معقول، أي كنه الصفة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يدركها العقل. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه رضي الله عن مالك. فلخص لنا معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بهذا الإيمان وبهذه الأمور الأربعة، يحقق المسلم معنى الإيمان بهذا القدر. أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء، نقف أمام مفهوم الإيمان باليوم الآخر، ثم يعقب ذلك بيان أثر الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر على بني الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيبها بفضل من الله، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. هل هناك أسئلة يا أبا يونس؟ ليست هناك أسئلة. طبعا اختلاف المواقيت بين الدول في رمضان تسبب بعض المشاغل والشواغل، الإفطار في مصر أثناء الدرس وفي بلاد أخرى، فيعذر المتابعون والمتابعات. طيب، في أسئلة للحضور؟ تفضل. نعم.
له يد، اليد تنزل.
نعم.
ويأخذ شيء تدفع فيه يعني أورو
اثنين. نعم.
ويوجد أنواع من هذا، ماذا تقول الجهاز كيف يعمل، ولكن هل يجوز هذا؟
أحسنت. نعم. حاضر. بيسأل السائل عن مسألة مهمة. في بعض دور اللعب، في بعض الأجهزة للألعاب، بيضع مثلا الذي يريد المشاركة يورو مثلا، لأن احنا في ألمانيا هنا، ويبدأ يضع دي في يد أو جهاز معين تلتقط، قد يلتقط مثلا لعبة دبدوب أو عروس أو كذا أو كرة على حسب الموجود داخل هذا الصندوق، وقد لا يلتقط شيئا ويضيع عليه اليورو، أليس كذلك؟ يعني ممكن ما يعرفش ياخد. نعم، أحسنت. وممكن يأخذ لعبة أكثر من اليورو ثمنها غالي، أو لعبة أقل على حسب الالتقاط، أليس كذلك؟ بلى، هو كذلك. هذه الأنواع من الألعاب تحرم شرعا، لأنها نوع من أنواع الغرر والمقامرة. قد يدفع المال ولا يلتقط، وقد يدفع المال ويأخذ سلعة أكثر من قيمة المال، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز. النوع من أنواع الغرر يعني ألعاب فيها ضرر، إما على المشترك وإما على صاحب اللعبة وهكذا، يا إما أن تأخذ منه شيئا ثمينا، أنت دافع يورو وقيمته 10 يورو مثلا، أو تدفع اليورو ولا تأخذ شيئا وتقعد تكرر وتكرر وتكرر، فهذه من أنواع المقامرات ولا تجوز شرعا، والله أعلى وأعلم. الله يبارك. في أسئلة أخرى؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.